الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القاعدة الثانية من القواعد النافعة وهي إصالة الحس في باب الإخبار أو الأخبار، وذكرنا أن من جملة الموارد التي قد يستفاد فيها من هذا الأصل هو أخبار الشيخ الصدوق، فإن الشيخ الصدوق اختص بظاهرة وهي أنه كثيرا ما يرسل، يعني يذكر الخبر شنو مرسلا بهذا الشكل ينسبه إلى المعصوم فيقول قال الإمام الصادق عليه السلام أو قال هكذا. هذا الإرسال بهذا الشكل في الظاهرة موجودة عند صاحب عند الشيخ الصدوق، هل من تخريج يمكن من خلاله إثبات الحجية؟ قلنا قد يخرج ذلك باعتبار ما ذكره في المقدمة بناء على تماميته، تمامية الاستفادة، فكل أخبار الفقيه بما فيها المراسيل سوف تكون حجة. هذا طريق، ولكن هذا لا يرتبط بمن بأصالة الحس، خارج عن محل كلامنا. زين، مناقشته وهذا ما لنا شغل به، هذا الآن احنا لسنا في علم رجال أو علم حديث، الآن فقط من هذه الزاوية اللي نتكلم عن إصالة الحس يمكن أن نستفيد منها أو لا. بهذا البيان ما نحتاج إلى إصالة الحس. وهناك طريق ثاني لمحاضرتنا من الآن ابتدت، وهناك بيان آخر لإثبات حجية المراسيل، وذلك مراسيل الشيخ الصدوق، وذلك بأن يقال إن التعبير بكلمة قال يختلف عنه عن التعبير بكلمة روية، فكلمة روية ليس فيها نسبة شنو الكلام إلى الإمام بنحو الجسم، فالمقصود الناقل يقول روية، أما صحيح أو ليس بصحيح أنا لا أعلم، كأنه هكذا يريد، وهذا بخلاف ما إذا عبر بكلمة قال فإنها تدل على نسبة ذلك للإمام عليه السلام وأنه قال ذلك. ثم نضم مقدمة ثانية وهي أنه الإمامي الشخص الإمامي الشيعي لا ينسب إلى إمامه شيئا إلا إذا كان جازما بصحة النسبة، أيام تقبلها يوم ما تقبلها أم لا بأس بها صدق، والإمامي لا ينسب إلى إمامه شيء إلا إذا كان جازما. وبعد هذا نقول إذا كان الناقل جازما بصحة النسبة، وخصوصا إذا كان مثل الشيخ الصدوق، فحينئذ يثبت أن الرواية معتبرة، ورغم كونها مرسلة لأن لفرض أن الناقل جازم ماذا بصحة النسبة. هذا هو البيان ماذا الثاني، وهذا أيضا لا يرتبط بمن بإصالة الحس، وهو خارج عن محل كلامنا. وهناك بيان ثالث هو الذي يحتاج إلى إصالة الحس ويرتبط بذلك، يرتبط بإصالة الحس، وذلك بأن يقال إن التعبير بكلمة قال يدل على الجزم بالنسبة، وأن الناقل جازم بصحة النسبة كما ذكر في البيان شنو الثاني. ولكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الحجية، باعتبار أن الشيخ الصدوق وإن كان جازما إلا أن جزم كل شخص هو حجة عليه ولا يكون حجة على غيره إلا إذا كان ذلك الغير مقلدا له، ونحن لسنا مقلدين للشيخ الصدوق. ولعله لو اطلعنا على مناشئ جزمه لا 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 شنو لا توقفنا فيها. إذن نحتاج إلى ضم ضميمة حتى نتغلب على المشكلة من هذه الناحية، وتلك الضميمة هي أن يقال إن هذا النقل الجزمي يدور أمره بين أن يكون عن حس أو عن حدس، وبإصالة الحس العقلائية نثبت أنه نقل عن حس، والنقل الحسي حجة فتثبت بذلك الحجية. إذن الفارق بين هذا البيان والبيان السابق أن البيان السابق لم يستفد من إصالة الحس، وإنما ذكر أن التعبير بكلمة قال يدل على جزم الناقل، وجوابه واضح، نسلم الجزم الناقل لكن جزمه حج على نفسه، فإن غاية ما ثبت بالدليل أن النقل الحسي حج، أما ما يجزم به الشخص كجزم جزمه لا دليل على حجيته. فلأجل أن نتغلب على هذه المشكلة نضم إصالة الحس فيثبت بذلك أن نقله عن حس، وبذلك يثبت المطلوب وأن النقل سوف يصير حجة. إن قلت هذا وجيه لو أمكن تطبيق إصالة الحس، ولكن الجزم الحسي إنما يحصل ويمكن حصوله إذا كان هناك نقل متواتر عن المعصوم، فمتى ما فرض وجود نقل متواتر فحينئذ نسبة المنقول إلى الإمام سوف تكون نسبة إيش؟ نسبة حسية لا حدسية، إذا المستند هو التواتر، والتواتر يفيد الجزم الحسي لا الجزم الحدسي. ولكن لا يوجد تواتر، إذ لو كان هناك تواتر لبانت آثاره لأقل ينتقل وينقل إلينا كم خبر. والمفروض أن الصدوق تفرد بمن بهذا النقل، فأين التواتر؟ أن نقل التواتر يصير ضعيفا فلا يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي إصالة الحس لا يمكن التمسك بها في المورد المذكور. هكذا قد يقال قلت هذا وجيه إذا فرض أن الصدوق كان ينقل عن أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أما إذا كان ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله كالرواية المعروفة رواية لا ضرر ولا ضرار، فإنه ذكر في الجزء 4 من الفقيه، في الجزء 4 من الفقيه صفحة 243 رقم الرواية 776 مع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. إن هذا نقل عنه صلى الله عليه وآله. وحينئذ نقول في مقام التغلب على هذه المشكلة، نقول إن التواتر المدعى تارة يدعى تواتر عند الإمامية فيأتي ما ذكر من الإشكال، وأنه لو كان هناك تواتر عند الإمامية لنقلت أخبار في هذا المجال. ففي مقامنا يلزم أن تكون هناك أخبار بعنوان لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والحال الذي تفرد بهذا النقل لا ضرر ولا إضرار في الإسلام الذي تفرد به هو الشيخ الصدوق، ولا توجد رواية بهذا الشكل، يعني بقيد في الإسلام ولا إضرار في الإسلام، في الإسلام ما موجود. ولكن نحن لا ندعي التواتر عند الإمامية، ولا وإنما ندعي التواتر ماذا؟ عند المدرسة المقابلة. وإذا قلت لماذا لم ينعكس هذا التواتر في المدرسة المقابلة، لماذا لم ينعكس في زماننا؟ قلت أجبت إذا سألت هكذا، أجبت بأن الإمامية لم تجر عادتهم على نقل وحفظ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الأئمة، فإن عادتهم جرت على أن الأحاديث النبوية يضبطونها إذا كانت واردة منيا من طريق الأئمة، أما إذا كانت واردة من غير طريق الأئمة لم تجر عادتهم على ضبطها. وفي زماننا لا نجد هذه الأخبار بهذا القيد، يعني قيد في الإسلام لا نجدها، باعتبار أن المدرسة الإمامية كما قلنا لم تجر عادتها على ضبط الأحاديث النبوية التي لم ترد من الأئمة. ولكن هذا لا ينفي احتمال ايش؟ انه كان هناك تواتر في المدرسة المقابلة، لا عندنا، في المدرسة المقابلة كان هناك تواتر في المدرسة المقابلة استند اليه الشيخ الصدوق، الى ذلك التواتر استند الشيخ الصدوق. فاذا بهذا سوف يثبت تحقق ماذا؟ نقل بنحو الجزم حسي من قبل الشيخ الصدوق بعد الالتفات إلى هذه الخصوصيات التي أشرنا إليها. وقد تمسك السيد الشهيد قدس سره بهذا البيان، بهذا البيان ذكره، تمسك لإثبات صحة هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لإثبات صحتها تمسك بهذا البيان، وهو أراد أن يستفيد من قيد شنو؟ من قيد في الإسلام، لأن وقع كلام بين الفقهاء بين الأعلام في أن هذا القيد موجود أو ليس بموجود، اختص بنقل هذا القيد فقط وفقط من اختص بنقله الشيخ الصدوق. فأريد ماذا؟ إثبات صحة هذا النقل. فأشكل بأن هذه رواية مرسلة، فذكر هذا البيان لإثبات حجية هذه الرواية مرسلة. وطبيعي هذا البيان لو تم هذا البيان فسوف يثبت لنا حجية مراسيل الصدوق التي هي بلسان قاله، وبشرط أن تكون ماذا؟ عن النبي، لا عن أحد الأئمة صلوات الله عليه، بل عن النبي، لا عن بقية المعصومين. هذا بيان ضيق يختص دائرة بمن؟ فقط بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله.
ما هو إضافة شرط التواتر بعد؟
ها؟
شرط التواتر أن يكون بعد إضافة إلى هذا الشرط أن يكون متواتر في المدرسة الأخرى.
هو ماذا؟ ما دمنا نحتمل أنه كان ثابتا في المدرسة الأخرى كافي. هو قاعد يقول نحتمل ثبوته حتى يمشي إخو بلي، نحتمل مو بشرط أن يكون ثابت بنحو الجزم. خو إذا ثابت التواتر في المدرسة المقابلة همت حلت المشكلة. خو إحنا بعد ما نحتاج إلى نقل الشيخ الصدوق، نروح وهل هذا التواتر ونأخذ به؟ لا إحنا نحتمل أن الشيخ الصدوق بما أنه عاش العصر المتقدم فواجه شنو؟ تواتر في المدرسة المقابلة، فعبر بكلمة قال الدالة على الجزم. لكنه بمرور الزمن هذا التواتر زال، وإنما صار مرور الزمن سببا للزوال، لأن المدرسة الإمامية لا تحتفظ بمن؟ بالأخبار النبوية التي واردة لا عن أئمة أهل البيت، فضاع في مدرستنا ضاع هذا التواتر، وحينئذ إصالة الحس تكون سارية المفعول. لكن على أي حال هذا البيان كما عرفنا يختص إذا كان النقل الإرسالي بكلمة قالة، هاي واحد، وعن خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفيد ماذا؟ عن بقية الأئمة. وهذا بخلافه في من؟ في البيان الثاني، فإن البيان الثاني يثبت حجية الرواية المرسلة التي هي بكلمة قال، الإرسال بكلمة قال، أعم من أن تكون عن النبي أو عن أحد الأئمة، لكن مهم كلمة قال. وبخلاف البيان الأول الذي يثبت ماذا؟ البيان الأول حجية الرواية المرسلة، سواء كان إرسالها بكلمة قال أو كان إرسالها بكلمة ماذا؟ روية، بعد هذا ما يأثر. إذن البيان الأول لو تم فهو وسيع جدا، يشمل روية يشمل قال، عن المعصومين الأئمة عن النبي ما يأثر. البيان الثاني خاص بكلمة قال لكن عام من جهة سواء كان عن النبي أو عن الأئمة. هذا البيان الثالث يختص بكلمة قال، وما إذا فرض أنه كان عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله. هذا من أحد موارد الاستفادة من إصالة الحس، وأنا كل هذا المطلب بينته لأجل أريد أبين مصداق من المصادق التي استفيد فيها من إصالة الحس. وطبيعي هذا البيان يحتاج إلى جملة ماذا؟ أمور. تلك الأمور لا ترتبط بإصالة ماذا؟ الحس، من قبيل أنه يمكن لقائل أن يقول إن كلمة قال، من قبيل أن يقول قائل إن كلمة قال لا تدل على الجزم، على جزم الناقل، وإنما بل تتلاءم مع وجود طريق معتبر. فإذا فرض أنه كان يوجد طريق معتبر بنظري أنا الناقل، فيصح أن أعبر بمن؟ وإن لم يكن بنظرك معتبرا أنت المنقول إليه، لكن بنظري أنا الناقل هو معتبر، فيصح أن أقول قاله. قاله بعد به مشكلة؟ ما به مشكلة، ليس فيه مشكلة. فهو يكون جزمي جزما ناشئا منيا من التعبد، وليس جزما ماذا وجدانيا. فالشارع ما دام جعل خبر الثقة حجة عبدني بذلك، فيصح أن أعبر بكلمة قال. فقال وإن كان الظاهر في الجزم، لكن الأعم من الجزم الحسي أو ماذا التعبدي بعد فرض حجية الخبر. وحينئذ البيان من أساسه سوف يبطل، إذ لعل هذا هو معتبر بنظري لقراء، وليس بمعتبر ماذا في حقي، ماذا في حق الطرف ماذا الثاني المنقول إليه. بل نصعد اللهجة ونقول إن كلمة قال لا تدل حتى على الجزم التعبدي، والتعبير بها صحيح، فإنه توجد جملة مضمرة أو كلمة مضمرة. فأنا حينما أقول قال الصادق أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود على ما جاء في الـ في الـ في الـ في الـ على ما جاء شنو في الكتب، كتب الحديث. فهناك عبارة ماذا مضمرة موجود، فأنا لا أريد أن أنسب، بل أنا أنسب طبقا لما جاء في الحديث، فيصح التعبير بكلمة قال. ومن هنا في شهر رمضان سهي مسألة جانبية، البعض ماذا يتوقف أن يقول شنو على المنبر لما يتكلم ويا الناس في شهر رمضان، يقول أنا صائم، الكذب على الله أو رسوله أو أحد الأئمة همات لا يجوز من المفطرات، فأنا شنو ما يجوز أقول قال الصادق قال الباقر. شلون منو قال قال منو قال قال؟ نحن نقول له حكي طريقة، حتى لما تقول قال يعني مقصودك شنو قال، على ما هو الموجود في من في الكتب، على ما هو الموجود في الكتب أنا أعبر ماذا بتعبير قال استنادا إلى ما هو الموجود في الكتب. فإذا إشكال حينئذ ما رح يصير ماذا في صومك، ما رح يصير من المفطرات. فلو صرحت وقلت على ما جاء في الكتب قال الصادق بإشكال، ما بإشكال هذا ما يفطر ماذا. فإذا من هذه النعم هنا همات كذلك، لعل التعبير بقال من هذه الناحية، فإذا لا يدل على الجزم. هاي مناقشات ماذا لا ترتبط بمن بإصالة الحس. مضافا وإحدى المناقشات أيضا تعبير الشيخ الصدوق في هذا المورد ليس بكلمة قال، وإنما هو قال مع قوله عليه السلام، ما قال قال، والذي يدل على الجزم هو ماذا قال. أما كلمة مع قوله لا ضرر ولا إضرار، هذا قد يتوقف فيه، لا لا ليس فيه ظهور في من في النقل الجزمي، فالذي فيه ظهور هو قاله، أما تعبير مع قوله قد يتوقف في ذلك. هذه هم أيضا مناقشة صغروية لا ترتبط بإصالة الحس. مضافا إلى ذلك الذي قاله الشيخ الصدوق مع قوله عليه السلام، وإحنا من قال أن عليه السلام يعني منو النبي صلى الله عليه وآله. نعم الرواية السابقة هي كانت ماذا، الرواية الذي قبل هذه الرواية هي عن النبي كانت، ثم قال ومع قوله عليه السلام. فنحن نريد أن نفهم ماذا أن المقصود من عليه السلام يعني النبي، بقرينة أن الرواية السابقة كانت عن النبي، وهذا قد يتوقف ماذا فيه، وأن عليه السلام عادة تستعمل في خصوص ماذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. إنه لو غضضنا النظر عن هذه الأمور لأنها أمور جانبية وصغروية ولا أهمية لها ولا ترتبط بمن بإصالة الحس. المهم، الشيء المهم الذي نريد أن نناقش به هذا التطبيق هو أن إصالة الحس إنما يتم التمسك بها فيما إذا كانت هناك مؤشرات، كما قلنا فيما إذا كانت هناك مؤشرات على الاستناد إلى الحس، كما إذا كانت القضية المنقولة هي من القضايا ماذا؟ المحسوسة عادة. فإنها إذا كانت محسوسة عادة، كما إذا أخبر بمجيء زيد من السفر أو بنزول المطر أو بما شاكل ذلك، نزول المطر عادة هو ماذا؟ شيء حسي. مجيء زيد من السفر عادة هو يرى، شيء حسي، هذا لا بأس به، هذا هو بنفسه مؤشر ماذا؟ ويساعد عليه من على الاستناد إلى الحس. فإن نزول المطر حسي، وعادة رؤية المطر همات شيء ممكن، وهكذا مجيء زيد من السفر هو شيء محسوس ويمكن رؤيته وشيء مألوف، وهذا بخلاف ماذا؟ التواتر، الاستناد إلى التواتر. فإن التواتر ظاهرة نادرة، وليس الظاهرة ماذا؟ متعارفة. فإن الأخبار المتواترة هي في حد نفسها ماذا؟ هي في حد نفسها ماذا؟ قليلة، وليست ماذا؟ بالكثير. فلا توجد مؤشرات للاستناد علما في نقل هذا الشيخ الصدوق، لا توجد مؤشرات للاستناد إلى الحس، لأن ظاهرة التواتر هي ظاهرة ليست مألوفة بل ظاهرة نادرة، فلا يوجد مؤشر على الاستناد إلى الحس. فلذلك تطبيق إصالة الحس في هذا المورد محل إشكال. ولا نريد بهذا الكلام أن ندعي أنه لا يمكن الاستناد إلى الحس، وإنما نريد أن نقول الاستناد إلى الحس شيء ممكن، ولكنه ليس ظاهرة ماذا؟ مألوفة، حتى بل ظاهرة نادرة. وتطبيق إصالة الحس فيما إذا كان المورد من هذا القبيل، يعني كانت الظاهرة ظاهرة ماذا؟ ليست مألوفة، الاستناد إليها يشكل إثباته بإصالة ماذا؟ الحس. يعني إصالة الحس كما قلنا مستندها ماذا؟ السيرة العقلائية، والقدر المتيقن من تطبيقها المورد الذي يكون الحس فيه ظاهرة ماذا؟ مألوفة. أما إذا كان ظاهرة نادرة لا نجزم بتطبيق العقلاء لإصالة الحس. وبهذا ننهي كلامنا عن إصالة الحس. إن شاء الله غدا نتكلم عن قاعدة الشيخ الأنصاري. اللهم صل على محمد وآل محمد.